أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. كان الحديث في الروايات التي قد يستدل بها لإثبات المنع الكبروي. قلنا قبل الدخول في استعراض هذه الروايات لا بأس بالإشارة إلى مقدمة، وحاصل تلك المقدمة أن هذه الروايات إنما جاءت لبيان ما حدث بعد رحلة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، حيث حاولت تلك الجهات المتصدية للحكم بعد رسول الله أن تبعد الأمة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأن تخرجهم عن دورهم الذي رسمه الله سبحانه وتعالى وبينه الرسول الأعظم. فهذه الروايات جميعا، إن لم نقل جميعا فلا أقل الأعم الأغلب منها، إنما هي بصدد استنكار هذه الحقيقة ودفع الأمة باتجاه الارتباط بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بعبارة أخرى، أن الجهات التي جاءت بعد رسول الله كانت بصدد إقصاء أئمة أهل البيت عن دورهم التشريعي والديني، وعن دورهم السياسي والتوجيهي والتربوي في الأمة. من هنا جاءت الروايات المؤكدة على هذا الدور، وليست هذه الروايات بصدد نفي اعتبار القرآن الكريم وعدم إمكان فهم القرآن الكريم. ليست هذه الروايات بصدد هذا الأمر الذي يحاول بعض علمائنا قدس الله نفسهم الاستفادة منها. ونحن عندما نرجع إلى الروايات الواردة عن النبي الأكرم وأئمة أهل البيت، نجد أن هذه الحقيقة واضحة للعيان. أنا أكتفي بنصين للإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. النص الأول هذا النص الذي قرأناه فيما سبق، قال: إخواننا وأهل دعوتنا استقالونا واستراحوا إلى كتاب الله. إذن القضية الأصلية التي حدثت بعد رسول الله أن هؤلاء أقيلوا عن مناصبهم وعن أدوارهم التي وجدت لهم، استراحوا استقالونا واستراحوا إلى كتاب الله. وإن الكتاب لمعي ما فارقته مذ صحبته. هذا نص للإمام أمير المؤمنين. ونص آخر للإمام أمير المؤمنين في الخطبة 87 من نهج البلاغة، الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام هكذا يقول: فأين تذهبون وأنا تؤفكون والأعلام قائمة والآيات واضحة والمنار منصوبة، فأين يتاه بكم وكيف تعمهون وبينكم عترة نبيكم؟ إذن القضية الأصلية التي وقع الخلاف فيها بعد رسول الله، القضية المحورية هي هذه القضية، أن هؤلاء قالوا أننا نستغني عن أئمة أهل البيت، نستغني عن علي وأولاد علي، وهم أزمة الحق وأعلام الدين وألسنة الصدق، فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن وردوهم ورود الهيم العطاش. أيها الناس، خذوها عن خاتم النبيين صلى الله عليه وآله. يعني الغريب واقعا أن البعض يحاول أن يستدل ببعض كلمات الإمام أمير المؤمنين وأنه ليس فوق أن أخطئ، وكأنه في نهج البلاغة لم يأتي إلا هذا المقطع، ولكنه هذه النصوص المستفيضة بل المتواترة عن أمير المؤمنين اللي تبين مقام العترة وتبين مقامه عليه أفضل الصلاة والسلام لا توجد لها أي إشارة. انظروا إلى عباراته، قال: خذوها عن خاتم النبيين، إنه يموت من مات منا وليس بميت، ويبلى من بلي منا وليس ببال، فلا تقولوا بما لا تعرفون، فإن أكثر الحق فيما تنكرون، وأعذروا من لا حجة لكم عليه وهو أنا، ألم أعمل فيكم بالثقل الأكبر وأترك فيكم الثقل الأصغر؟ القرآن عملت به وأولادي وعترتي وضعته فيكم. إذن في التعبير، هذا التعبير الأكبر والأصغر أيضا وارد في كلمات الإمام أمير المؤمنين: قد ركزت فيكم راية الإيمان ووفقتكم ووقفتكم على حدود الحلال والحرام، وألبستكم العافية من عدلي، وفرشتكم المعروف من قولي وفعلي، وأريتكم كرائم الأخلاق من نفسي، فلا تستعملوا الرأي فيما لا يدرك قعره البصر، ولا تتغلغل إليه الفكر. إذن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام ده يؤكد على هذا المحور الذي أشرنا إليه. في وسائل الشيعة حاول أن يذكر طائفة كبيرة من الروايات التي يمكن الاستدلال بها لهذا المنع الكبروي الذي بيناه للإخوة. هذه الروايات تقريبا تبدأ في الباب 13 من أبواب صفات القاضي، وهي روايات كثيرة. هذا وسائل الشيعة ذات 30 مجلد، مؤسسة آل البيت. تبدأ هذه الروايات من صفحة 176، باب عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر القرآن إلا بعد معرفة تفسيرها من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. تحت هذا العنوان تقريبا ذكر هناك بما يعادل حدودا بل 82 رواية في هذا الباب من الأبواب الكبيرة، ومن الروايات التي استدل بها روايات كثيرة في هذا المجال. أحاول إن شاء الله تعالى حتى لا تبقى رواية لم نعلق عليها من هذه الروايات، مقدمة أن أصنف هذه الروايات بنحو الإجمال. هذه الروايات على طوائف. طائفة من هذه الروايات اللي إن شاء الله من نطبقها بعد يتضح هذه الطوائف أين، باعتبار أنه ليست متسلسلة بهذا الشكل الذي أنا أسلسلها. طائفة من هذه الروايات تستنكر ترك باب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. الاعتراض ليس على الرجوع إلى القرآن الكريم، وإنما الاعتراض على الرجوع إلى القرآن الكريم من غير هذا الباب. وفرق كبير بين عدم إمكان الرجوع إلى القرآن الكريم، بين عدم فهم القرآن الكريم، وبين أن القرآن الكريم يفهم، إلا أنه لا يمكن الاستغناء ماذا عن أبواب أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. التفتوا جيدا، فرق كبير بين عدم جواز الاجتهاد في الأحكام الشرعية وبين جواز الاجتهاد ولكنه عن طريق نهج خاص رسمه أئمة أهل البيت. فرق كبير بين الأمرين. مرة نقول أن الاجتهاد لا يجوز في الأحكام الفقهية، فقط نرجع إلى الرواية نقرأها للناس وينتهي الأمر. مرة نقول لا، أعملوا رأيكم وأعملوا اجتهاداتكم وتدبروا واجمعوا واطرحوا وافعلوا، ولكن ضمن ماذا؟ ضمن منهج، وضمن طريقا رسمه من؟ رسمه أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فرق كبير بين أن نقول أنه لا يفهم القرآن الكريم اللي هي هذه الدعوة التي يدعيها هؤلاء، وبين أن نقول إذا أردنا أن نفهم القرآن الكريم فنحتاج إلى ماذا؟ فنحتاج إلى منهج يضعه لنا أئمة أهل البيت لكيفية فهم القرآن الكريم، لا أن القرآن الكريم مغلق الفهم مبهم لا يمكن الرجوع إليه. فرق كبير بين المقامين. هذه الطائفة من الروايات، طائفة من الروايات اللي شوفوا انظروا إليه هذا كلام الإمام أمير المؤمنين أيضا بهذا الصدد، استقالونا واستراحوا ماذا؟ إلى كتاب الله، سنتركونا وذهبوا إلى ماذا؟ ذهبوا بمفردهم إلى القرآن إلى الكتاب. طائفة أخرى من الروايات تبين بأن هذا القرآن له مراتب متعددة، له ظاهر وله باطن وله تنزيل وله تأويل وله ناسخ وله منسوخ وله عام وله خاص وهكذا، وأنه لم يجمع ذلك كله إلا من خوطب به وهم أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ومن الواضح دعوى أن علم القرآن كله عند أهل البيت شيء، وأنه لا يفهم من القرآن أي شيء شيء آخر، هاتان دعويان. الدعوة التي يدعيها بعض علمائنا أنه لا يفهم من القرآن شيء، وهذه الدعوة في هذه الروايات وهذه الطائفة من الروايات تقول لا يمكن أن يفهم القرآن كله إلا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذا أمر واضح جدا. مرة نحن نقول بأنه أنا وأنت أيضا نجتهد ونصيب بعض الأحكام ونخطئ ماذا؟ في بعض الأحكام نصيب بعض الأحيان الواقع ونخطئ بعض الأحيان الواقع. ومر أننا نقول أن كل ما نقوله يصيب ماذا؟ يصيب الواقع. فرق كبير بين المقامين. نحن نقول أننا نستطيع في الجملة أن نفهم ماذا؟ القرآن الكريم. وهذه الطائفة من الروايات تقول كل ما يقوله الإمام فهو عين الحق وعين الواقع، وما من شيء في القرآن من ظهر أو بطن، من تنزيل أو تأويل، من ناسخ أو منسوخ إلا وعلمه عند أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه هم طائفة من الروايات. طائفة ثالثة من الروايات، وهي طائفة لا بأس بها من الروايات، تبين عظمة علم التفسير، وأن علم التفسير ليس علما بمتناول كل أحد. التفتوا جيدا إلى هذه النقطة، أنا بودي أن الإخوة يلتفتوا إلى هذه النقطة. أنا أضرب مثال في المنهج الفقهي وفي الاستنباط الفقهي، حتى في زماننا يوجد ماذا؟ يوجد منهجان. منهج يرى أن الإنسان بمقدار تعلم اللغة العربية ومقدماته لغته جيدة ويفهم العرف ويستطيع أن يفهم بعض القواعد الأصولية، بمجرد يرجع إلى الروايات ويرجع إلى مصادر الاستنباط يستطيع ماذا؟ يستطيع أن يستنبط الحكم الشرعي. أنا أنقل لكم هذه القضية مباشرة من السيد عبد الأعلى السبزواري رحمة الله تعالى عليه. عندما خرج هذا كتابه الفقهي مهذب الأحكام، أنا ذهبت بخدمته سألته هذا السؤال، قلت له بأنه من يفهم هذا الكتاب مجتهد أو ليس بمجتهد، مع أنه تعرفون بأنه مستوى الكتاب مستوى متوسط بالنسبة إلى المستمسك أو بالنسبة إلى التنقيح أو الكتب الفقهية التي كتبت كذا. قال نعم، إذا كان يعرف مبانيها الأصولية فهو مجتهد. هذا منهج في عملية الاستنباط. ومنهج آخر في عملية الاستنباط اللي ينقله السيد الحائري في مقدمة مباحثه الأصولية، يقول أنا عندما حضرت عند السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه كنت مجتهدا، فقلت له سيدنا أنا مجتهد أو مو مجتهد؟ قال نعم أنت على مستوى مدرسة النجف مجتهد، ولكن إذا تريد أن تكون مجتهد على مستوى مدرستي فتحتاج 5 سنوات تدرس. شوفوا فارق كبير يوجد بين المنهجين. مرة نحن نقول بأن علم التفسير العرف ببابك ولسان العرب موجود بيدك مولانا، إلزم القلم اكتب ماذا؟ اكتب تفسير، وكما هو المتعارف. الآن جملة من تفاسيرنا مكتوبة ماذا؟ ها؟ مكتوبة بهذا النفس، نفس اللغة العربية والعرف ماذا؟ ببابك. ومرة لا نقول لكي نقرأ نتعلم التفسير وندرس التفسير ونكتب التفسير نحتاج إلى عمر كامل في ممارسة العلوم، من عرفان إلى فلسفة إلى كلام إلى لغة إلى فقه، حتى نستطيع ماذا؟ بل دعوات أخيرة الآن موجودة أنه لا يمكن لشخص واحد أن يكتب ماذا؟ أن يكتب تفسيرا، لأن الأبواب التي طرقها القرآن الكريم لا يمكن لشخص واحد أن يحيط بها ماذا؟ جميعا. ومن هنا أنتم تجدون أن التفاسير عموما تصطبغ بصبغة المفسر ذات البعد الواحد، إذا كان بعده الفلسفي قوي تجد تفسيره ماذا؟ يميل إلى الفلسفة، إذا كلامه قوي يميل إلى الكلام، إذا أدبه ولغته وبلاغته ونحوه قوي يميل إلى بذاك الاتجاه وهكذا. طائفة كبيرة من الروايات، التفتوا يا إخوة، كلها بصدد بيان هذه الحقيقة، أن علم التفسير ليس بمتناول كل أحد. وأيضا فرق كبير بين أن باب التفسير مغلق وبين أن باب علم التفسير لا يكون إلا ماذا؟ إلا للأوحدي من الناس، فرق كبير بين المقامين. الدعوة الموجودة عند هؤلاء الأعلام أن باب التفسير مغلق، لا ينبغي أن نطرق هذا الباب، هذا لابد نغلقه، وباب هذه الدعوة. أما هذه الروايات ليست بصدد هذا، تريد أن تقول أنت الذي تريد أن تأتي إلى القرآن لتفسره، اعلم أن الآية قد يكون صدرها في شيء ووسطها في شيء وذيلها ماذا؟ في شيء آخر. وهذا يستدعي عمقا عاليا ودرجة عالية من الدقة والتحقيق حتى يميز الإنسان هذه المطالب. طائفة رابعة من الروايات، وهي طائفة مهمة من هذه الروايات، تبين بأن الرجوع إلى القرآن ضروري، ليس الرجوع إلى القرآن من نافلة القول ومن نافلة الأمور، أمر نفلي مستحبي، يمكنك أن ترجع ويمكنك ماذا؟ ألا ترجع. لا لا، الرجوع إلى القرآن من الفريضة من الفرائض، لا من ماذا؟ لا من النوافل. ولكن الكلام أن الرجوع إلى القرآن هل يمكن أن يكون بلا مرشد أو يحتاج إلى مرشد، أي منهم؟ شوفوا البحث مو أن القرآن ينبغي غلق بابه، لا لا أبدا أبدا أبدا. لعله هذه الطائفة من الروايات، لعله هذه الطائفة من الروايات أنا ما وجدت فيها روايات متعددة، لعله روايتين أو ثلاث، واحدة من هذه الروايات إذا استطعت الآن أجدها أن أقرأها للإخوة. الرواية عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، أن رجلا قال له، التفت جيدا، أن الذي كان معروفا عن أهل البيت في ذلك الزمان، أي أمر، التفتوا جيدا، لا هذا الذي يقوله الأعلام بل بعكسه كاملا، أن رجلا قال له، يعني الإمام الباقر، أنت الذي تقول ليس شيء في كتاب الله إلا معروف. هو فرق بين أن دعوة أن كل كتاب الله مبهم، وبين أن المنسوب إليهم في ذلك الزمان أن كل كتاب الله ماذا؟ معروف ومعلوم. انظر ماذا يقول الإمام، قال ليس هكذا قلت، إنما قلت، التفتوا جيدا إلى هذا، هذه القاعدة، قاعدة العامة، إنما قلت ليس شيء من كتاب الله إلا عليه دليل ناطق عن الله في كتابه. إذن مو أنه أنا أقول أن كتاب الله يمكن الرجوع إليه مباشرة، لا لا لا، أقول إذا أردت أن ترجع إلى كتاب الله تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى مرشد. واللطيف واللطيف أن الرواية تقول بأن هذا المرشد موجود أين أيضا؟ في كتاب الله، كتاب الله أرشدكم إلينا، قال أن هذا هو المرشد، هذا هو الدليل. ما أدري تشايفين بأنه الإنسان إذا كان الطريق معبد وواضح وما بمتعقيدات مباشرة هو يركب المركوب ماله ويذهب ماذا إلى ذلك الطريق. أما إذا كان الطريق ماذا معقد وذات مسارب وتعقيدات والتواءات وخطر، وأنه قد يقع الإنسان في المهالك، فماذا يحتاج؟ حتى لو كان خبيرا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل، إلى مرشد. القرآن الكريم هذا يؤيد الطائفة السابقة أنه القرآن علم التفسير ليس علما سهل التناول لكل أحد، لا لا لا، وإنما يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى مرشد، يحتاج إلى دليل. ومن الواضح أن هذه الألسنة وهذه الطوائف من الروايات كلها أجنبية عن مسألة ماذا؟ المنع الكبروي وعن منع فهم القرآن الكريم، كلها ليست، بل كل هذه الطوائف من الروايات تريد أن تركز على تلك الحقيقة التي قدمناها في المقدمة، وهي أنه لا يمكن الاستغناء عن أبواب عترة أئمة أهل البيت للوصول إلى ماذا؟ للوصول إلى معارف القرآن الكريم. وبعبارة أوضح، هي بصدد الاستنكار عما حدث بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، أنهم حاولوا إقصاء أئمة أهل البيت عن دورهم ومرجعيتهم الدينية والسياسية والتربوية والتوجيهية في الأمة. هسه تعالوا معنا بعد هذه المقدمتين الواضحتين، الآن ندخل في استعراض بعض هذه الروايات الواردة في هذا الباب. بعد أتصور من هذا الطريق أنتم عندما ترجعون إلى الكتب الأصولية يتضح بأنه أساسا الأبحاث أين مواقعها. الرواية الأولى التي توجد في هذا الباب هذه الرواية، طبعا جملة من هذه الروايات صحيحة السند، جملة منها روايات فيها إشكال، ولكنه الآن نحن لسنا بصدد البحث السندي، وإنما حتى على فرض ضعف الرواية باعتبار أن هذه المسألة ليست مسألة يمكن الاعتماد فيها حتى على خبر الثقة. على أي نحو، هذه الرواية رواية صحيحة السند، الرواية عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله الصادق: إن الله أجل وأكرم من يعرف بخلقه، إلى أن قال: وقلت للناس: أليس تعلمون أن رسول الله كان الحج من الله على خلقه؟ قالوا: بلى. قلت: فحين مضى رسول الله من كان الحج لله على خلقه؟ قالوا: القرآن. هذه الدعوة كفانا ماذا؟ ها؟ كفانا كتاب الله. هذه الدعوة الذي القرآن بيان والقرآن تبيان لكل شيء، ومع الأسف الشديد الآن هذه العدوى بدأت ماذا؟ تصل إلى بعض أتباع مدرسة أهل البيت، أنه عندما يسأل عن شيء أول شيء يسأل ماذا؟ ها؟ عن القرآن. وعندما تريد أن تبين له منهج أهل البيت، بيان أهل البيت في استفادة ذلك من القرآن الكريم، يقول: لا لا لا، أريد ماذا؟ أريد قرآن. فنظرت في القرآن فإذا هو يخاصم به المرجئي والقدري والزنديق الذي لا يؤمن حتى يغلب الرجال بخصومته، فعرفت أن القرآن لا يكون حجة إلا بقيم. هذا الذي قلناه في الطائفة الرابعة، مو أن القرآن ليس بحجة، لا لا، القرآن إنما يكون ماذا؟ بعد المرشد، لا بلا مرشد. فما قال فيه من شيء كان حقا إلى أن قال، هذا محل الكلام هو هذا، فأشهد أن عليا كان قيم القرآن، وكانت طاعته مفترضة، وكان الحج على الناس بعد رسول الله، وأن ما قال في القرآن فهو حق، فقال عليه أفضل الصلاة والسلام لمنصور بن حازم، فقال: رحمك الله في هذا البيان. وإذا يتذكر الإخوة، نحن هذه الحقيقة بيناها، قلنا بأنه عندما نقول أن أن القرآن يحتاج إلى دليل، إلى مرشد، وبتعبير هذه الرواية أن القرآن يحتاج إلى قيم، هذا مو من باب أنه القرآن صغير حتى يحتاج إلى ماذا؟ إلى قيمومة وإلى قوامية، لا لا، مو من باب أنه هو ليس ببيان حتى يحتاج إلى ماذا؟ إلى مرشد. لا، المشكلة أنا وأنت لا نستطيع أن نأخذ من هذا القرآن كما ينبغي، وإنما يستطيع أن يأخذ من القرآن كما ينبغي أولئك الذين علموا بكل هذا القرآن. هذه رواية. رواية ثانية أيضا، الرواية: كنت عند أبي عبد الله الصادق فورد عليه رجل من أهل الشام ثم ذكر حديث مناظرته مع هشام بن الحكم إلى أن قال: فقال هشام: فبعد رسول الله من الحجة؟ قال: الكتاب والسنة. التفتوا جيدا. إذن كل النقطة المركزية أنه بعد رسول الله نحتاج إلى مرجع أو ماذا؟ أو لا نحتاج. تجدون في المقدمة بالأمس نحن ركزنا عليها أن المعركة الأصلية أين؟ أن بعد رسول الله نحتاج إلى مرجعية دينية أو لا نحتاج. هناك دعوة قوية كانت بعد رسول الله أنه لا حاجة إلى ماذا؟ إلى مرجعية دينية بعد رسول الله. وبتعبير شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي حفظه الله، يقول: ما من شخص أنكر أصلا من أصول الاعتقاد إلا وحاول أن يجعل من نفسه ذلك الأصل. ينكر التوحيد ولكن يجعل من نفسه ماذا؟ ربا. ينكر النبوة ولكن يجعل من نفسه ماذا؟ طبعا مو بالضرورة يدعي النبوة، ها، ولكن عمله وسلوكه ماذا؟ ادعاء التشريع. ينكر الإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن كل الأدوار التي ثبتت لأئمة أهل البيت يثبتها ماذا؟ يثبتها لنفسه. وأنتم ارجعوا مولانا كما أشرنا بالأمس إلى التاريخ لتنظروا إلى هذه الحقيقة. قال: فبعد رسول الله من الحجة؟ قال: الكتاب والسنة. قال هشام: فهل ينفعنا الكتاب والسنة في رفع الاختلاف عنا؟ قال الشامي: نعم. قال هشام: فلما اختلفت أنا وأنت وصرت إلينا من الشامي في مخالفتنا إياك؟ فسكت الشامي. فقال أبو عبد الله الصادق: ما لك لا تتكلم؟ قال للشامي: فقال: إن قلت لم نختلف كذبت، وإن قلت الكتاب والسنة يرفعان عنا الاختلاف أبطلت، لأنهما يحتملان الوجوه. إلى أن قال الشامي: والساعة من الحجة؟ فقال هشام: هذا القاعد الذي تشد إليه الرحال ويخبرنا بأخبار السماء. خب، هذه الرواية لا تريد أن تقول بأن القرآن ليس بحجة، كما يقال إثبات شيء لا ينفي ماذا؟ لا ينفي ما عداه. هذه تريد أن تقول أن القرآن لا يمكن الاستغناء به ماذا؟ عن الحجة. ونحن معكم، نحن أيضا نقول أنه لا يحق لنا أن ندخل القرآن مباشرة بلا ماذا؟ بلا مرشد وبلا توجيه من الحجة. رواية ثالثة عن أبي جعفر الثاني قال: قال أبو عبد الله الصادق: إن رجلا سأل أباه عن مسائل، إلى أن محل الشاهد هذا، قال: وما يكفيهم القرآن؟ قال: بلى، لو وجدوا له مفسرا. القرآن كافي، ولكنه فرق كبير بين أن القرآن لا يكفي وبين أنه يكفي ولكن يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى مرشد، إلى مفسر. قال: أوما يكفيهم القرآن؟ قال: بلى، لو وجدوا له مفسرا. قال: وما فسره رسول الله؟ قال: بلى، فسره. بالأمس بينا، قلنا بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وما هو عن الغيبي ماذا؟ وما هو عن الغيبي بضنين. نعم، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ليس بخيل، ليس بضنين، لا يمكنه أن يظن وأن يبخل بما يجب عليه أن يبينه، ولكنه فترته الزمنية وعصره كان كافيا لأن يبين، أو غير لم يكن كافيا. بالأمس بشكل واضح بينا. قال: بلى، قد فسره لرجل واحد، وفسر للأمة شأن ذلك الرجل، وهو علي بن أبي طالب، إلى آخر الرواية. إذن أيضا الرواية ليست بصدد أن القرآن لا يفهم ولا ينبغي الرجوع إليه، وإنما بصدد بيان ماذا؟ أن القرآن يحتاج إلى مرشد وإلى دليل. رواية أخرى قال عن أمير المؤمنين قال: إن الله طهرنا وعصمنا. الرواية الرابعة: إن الله طهرنا وعصمنا وجعلنا شهداء على خلقه وحجته في أرضه وجعلنا مع القرآن والقرآن معنا لا نفارقه ولا ماذا ولا يفارقنا. وهذا مقتضى أو نص حديث ماذا؟ نص حديث الثقلين. وهو أيضا نحن نقول كذلك بأن كل القرآن عند من؟ عند أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لا يفارقهم القرآن ولا يفارقون ماذا؟ ولا يفارقون القرآن. فتدخل هذه الرواية في الطائفة التي تبين أن كل علم القرآن عند من؟ عند أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. رواية أخرى وهي الرواية الخامسة عن أبي بصير عن الإمام الصادق قال: نحن الراسخون في العلم ونحن نعلم تأويله. وهذا مما لا ريب فيه أن باطن القرآن وأن تأويل القرآن وأن ملكوت القرآن وأن مراتب القرآن غير الظاهرية مما اختص بعلمها من؟ أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. خلوا ذهنكم يمي، أنا عندما أقول اختص بها أئمة أهل البيت ليس معناه أن غير أهل البيت لا يمكنهم أن يصلوا إلى بعض مراتب تأويل القرآن الكريم، لا، الباب مفتوح، الباب مفتوح لغيرهم. نعم، بعض مراتب القرآن الكريم هذا الباب ماذا؟ الباب مغلق على غيرهم، ولكن كثير من مراتب فهم تأويل القرآن الكريم والوقوف على حقائق القرآن الكريم اللي هي مرتبطة كما يقال بأبواب الولاية هذا مفتوح للجميع، ليس مختصا بالنبي وأئمة أهل البيت، ولكنه هذا ثبوتا. أما إثباتا فالذي يكون قوله حج علينا في بيان تأويل القرآن الكريم هو كلام من؟ هو كلام أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن لابد أن نميز جيدا بين مقام الثبوت وبين مقام ماذا؟ وبين مقام الإثبات. في مقام الثبوت نعم باب التأويل مفتوح ماذا؟ لكثير من الناس غير المعصومين. ولكن في مقام الإثبات عندما يأتي ويقول بطن الآية تأويل الآية هذا الكلام لا يكون حجة علينا إلا إذا تأيد بدليل نقلي مطمئن به أو بدليل ماذا؟ أو بدليل عقلي. أما إذا قال الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام هذا تأويله، هذا باطنه، هذه حقيقته، إذا تم عندنا سندا ودلالة فالكلام يكون ماذا؟ حجة علينا. على أي الأحوال، رواية أخرى وهي الرواية السادسة أيضا: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، فرسول الله أفضل الراسخين في العلم قد علمه الله. التفتوا جميع كامل الرواية، قد علمه الله جميع ما أنزل عليه من التنزيل والتأويل. هذه الطائفة التي قلنا بأنه تريد أن تؤكد أن كل معارف القرآن موجودة عند من؟ عند النبي الأكرم وأئمة أهل البيت، ولكن هذا لا ينفي أن بعض المعارف موجودة ماذا؟ عند غيرهم. هذه بصدد إثبات أن كل المعارف هنا موجودة. وما كان الله لينزل عليه شيئا لا يعلمه تأويله وأوصياؤه من بعده ماذا؟ يعلمونه أيضا، يعلمون التأويل والتنزيل وكل ما نزل بمقتضى الأدلة التي وردت. الرواية السابعة عن أبي عبد الله قال: الراسخون في العلم أمير المؤمنين والأئمة من ولده عليهم أفضل الصلاة والسلام، بنفس المضمون السابق. الرواية الثامنة: وما يعلم تأويله قال أمير المؤمنين والأئمة. الرواية التاسعة قال: بل هو آيات. أحسنتم، هذه مجموعة من الروايات تقول: سمعت أبا جعفر الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام يقول في هذه الآية: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا ماذا؟ في صدور الذين أوتوا العلم، فأومأ بيده إلى صدره. جيد جدا، هذه الروايات تبين تقول أن كل القرآن وأن آيات بينات يعني القرآن الكريم، أن القرآن بكل ما فيه فهو في صدور من؟ ها؟ فهو في صدور أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه الآيات أكو مجموعتان أو طائفتان من الروايات في ذيلها. طائفة من الروايات تقول إيانا عنا، يعني مختصة بمن؟ مختصة بأئمة أهل البيت، من قبيل آية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه روايات كثيرة قد تبلغ 50 رواية كما نقلها في نور الثقلين، تقول إيانا عنا خاصة، يعني ليس أئمة أهل البيت مشمولين لهذه الآية وغيرهم أيضا مشمول لهذه الآية. كما تعلمون أن البعض يحاول أن آية وأولي الأمر منكم أن يجعلها شاملة ماذا؟ لفقهاء عصر الغيبة. لا، هذه الروايات تركز، يعني من قبيل آية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ليست تلك الآية بصدد بيان أوضح المصاديق وأفضل المصاديق وأكمل المصاديق حتى يمكن لغيرهم ماذا؟ أن يكون مشمولا للآية. هنا يوجد اتجاهان، طائف طبعا منشأ الاتجاهين من روايات، وطائفة ثانية تقول لا، إنما ذكر ذلك من باب الجري ومن باب بيان أكمل المصاديق. وهذا الاتجاه الثاني هو الذي يذهب إليه السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في تفسيره الميزان. هناك يقول أن هذه الآيات إنما هي من باب إن تطبيقها على أئمة أهل البيت من باب الجري وبيان أكمل المصاديق وأفضل المصاديق، من قبيل يا أيها الذين آمنوا، فإنه تطبيقها على أئمة أهل البيت إنما هو ماذا؟ من باب الجري ومن من باب بيان أكمل المصاديق. سواء كان هذا أو طبعا إذا كان من باب الأكمل، من الواضح بأنه بعد لا يقتص ولا تكون هذه الآيات والروايات، لا تكون هذه الروايات بصدد ماذا؟ حصرها في أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأنه تريد أن تقول بأنه هذا القرآن يمكن أن يثبت في قلوبهم وفي صدور ماذا؟ غيرهم، ولكن أكملهم من؟ هم أئمة أهل البيت. أما على الاتجاه الأول فهنا قد يقال بأن مراد بل هو آيات بينات، يعني الحق والجمع والكمال لم يتحقق إلا في من؟ إلا في أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهي مجموعة من الروايات، وهي الرواية 9 والرواية 10 والرواية 11 والرواية 12 اللي قال هم الأئمة خاصة، هذا كما قلنا إشارة إلى هذه بالي. أما الرواية 13 سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إن من علم ما أوتينا تفسير ماذا؟ تفسير القرآن وأحكام القرآن. طبعا هذه الألسنة، التفتوا جيدا، هذه الألسنة لا يوجد فيها حصر، لأنه يقول مما أوتينا هذا المعنى، وقد قرأنا في محلي أن إثبات شيء ماذا؟ لا ينفي ما عداه. ولكن إذا قلنا أن غيرهم أيضا يصلوا إلى ما وصلوا إليه من غير بابهم، عرفت شون؟ عند ذلك يكون ذكر هذا من اختصاصاتهم يكون لغوا. التفتوا جيدا، لا يقول لنا قائل بأنه هذه الروايات لا يوجد فيها حصر، كيف تجعلوها من خواص ماذا؟ أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. الجواب، نحن لا نريد أن نستدل بأنه علم التفسير مختص بهم، لا لا لا، نقول علم التفسير موجود ماذا؟ في غيرهم أيضا، ولكن أن علم التفسير الذي يوجد عندهم لا يوجد ماذا؟ عند غيرهم، عند غيرهم، عند ذلك ترتفع اللغوية. وإلا إذا قلنا نفس هذا التفسير الذي يوجد عندهم يوجد ماذا؟ عند غيرهم، إذن لماذا لابد أن نأتي إلى أبوابهم؟ أنا مدينة العلم وعلي بابها، خو يمكن أن يكون زيد وعمر بكر أيضا باب هذا التفسير وباب هذا العلم. إذن لرفع اللغوية، التفتوا جيدا، وأنا أتصور أن الحر العاملي رحمة الله تعالى عليه إنما استدل بها من باب اللغوية، يقول بأنه هذا، يقول أن هذا من علم ما أوتوا، إذن غيرهم مغلق عليهم. أقول لا، رفع اللغوية يكفي، اختلاف ماذا؟ اختلاف الدرجة، ما يشترط أنه أن يكون سلب إيجاب. ما أدري واضح النقطة. وهناك مجموعة من الروايات اللي هي ليست قليلة، يعني الرواية 14 عن أبي عبد الله الصادق قال: قال الذي عنده علم من الكتاب، قال: والله وعندنا والله علم الكتاب كله. مجموعة من الروايات هذه، الرواية 14 والرواية 15 اللي فيها إيانا عنا وعلي أولنا وأفضلنا وخيرنا بعد النبي، والرواية 16، هذه 3-4 روايات كلها بهذا المضمون، وهذه إشارة إلى الطائفة التي أشرنا إليها. طبعا هذا إذا قبلنا أن المراد من العلم موجود هو العلم ماذا؟ العلم المتعارف، لا ذلك العلم الذي يمكن أن يتصرف به في نظام ماذا؟ في نظام التكوين. لأن القرآن الكريم ذكر أنحاء من العلوم في القرآن الكريم، ذكر نحوا من العلم وهو هذا العلم المتعارف بيني وبينكم، وذكر نحوا آخر من العلم قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. وأنتم تعلمون وقد قرأتم في محله أن تعليق الحكم على الوصف يشعر ماذا؟ ها؟ يشعر بالعلية. فلو لم يكن للعلم بالكتاب أو من الكتاب مدخلية في هذا التصرف الوجودي والتكويني لكان ذكره في المقام ماذا؟ ها؟ لغوا، سواء كان عنده أو لم يكن، هو تصرف لا على أساس هذا. إذن هذا النحو هناك سنخ من العلم في القرآن الكريم، علم يتصرف به في نظام ماذا؟ في نظام التكوين. وهذا من الواضح ليس هو العلم الحصولي والمفاهيم الحصولية ونحو ذلك. إذا قلنا أن هذه الآية من آخر سورة الرعد هي بصدد بيان ذلك النحو من العلم، فمن الواضح أن ذلك ماذا؟ من الواضح أن ذلك لا يوجد إلا للأوحدي من أولياء الله سبحانه وتعالى، إذا كان ذاك. أما إذا قلنا لا، المراد بأنه مطلق العلم ولو هذا العلم الحصولي، أيضا الروايات لا تدل على مقصود الأخبار، لأنها تقول أن علم الكتاب كله موجود عند هؤلاء، وهو كذلك، فإنه لم يجمع القرآن كما هو تنزيلا وتأويلا إلا من؟ إلا أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هسه الروايات الأخرى تأتي، والحمد لله رب.